السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر بعض الفروع التي تمسك بها الفقهاء بالأصل المثبت، مما يوهم اعتبار هذا الأصل عندهم. من تلك الفروع ما إذا اتفق الوارثان على إسلام أحدهما في أول النهار وإسلام الآخر في آخره، ثم اختلف في أن المورث هل مات في أول النهار حتى يختص الوارث الأول بالإرث، أو أنه مات في آخر النهار فيشتركان في الإرث. فحكم الفقهاء حكموا باشتراكهما في الإرث، ولا يمكن أن يترتب هذا الحكم إلا على الأصل المثبت إسلام الوارث. هذا إنما يترتب استصحاب حياة هذا الشخص إلى أن يتحقق إسلام الثاني فيشتركان في الإرث، هذا من الأصل المثبت، لأن الإرث إنما يتوقف على موت المورث عند إسلام أحدهما أو مقارنة الإسلام لموته، فهذا هو من الأصل المثبت. إثبات إسلامه مقارنا لموته أو قبل موته يكون من الأصل المثبت. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك بأنه ليس من الأصل المثبت، إذ لا دليل على أنه يشترط في الإرث أن يكون الإرث مقارنا لإسلام الوارث أو لإسلام الوارث أو مقارنة الإسلام مع الموت موت المورث معدنا. والمنساق من أدلة الإرث هو أنه يموت المورث عن إسلامهما، ليس أكثر من ذلك. أما مقارنته أو يكون الإسلام قبل موته، هذا ما استفدناه من الأدلة، بل المنساق من الأدلة أن المورث مات عن مسلم، مات عن إسلام وارثه، هذا هو المستفاد من الأدلة. ولا ريب ولا إشكال في أنه في المقام الموت محرز بالوجدان، والإسلام ولو بالأصل يثبت ذلك حينئذ فيشتركان في الأرض، ولا حاجة إلى اعتبار هذا الأصل من الأصل المثبت. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، ما إذا استولى أحدهم على مال الغير ثم شك ثم اختلف في أن يده كانت يد عدوانية وتلف المال عنده، واختلف في أنه يده يد عدوانية أو أنه يده ليست عدوانية فلا ضمان عليه. حكم الفقهاء رحمه الله بالضمان في هذا المورد، فقالوا بأنه يضمن هذا الشخص، لأنه إما أن يكون الدليل أم الدليل قاعدة اليد، كل من استولى على ملك الغير فهو له ضامن، فإذا كانت القاعدة قاعدة اليد أي حكم الضمان قاعدة اليد، أن التمسك به بهذه القاعدة يكون من التمسك في الموضوع المشتبه، إذ لا نعلم بأنه يده عدوانية أم أنه يد ضمانة أو غير ضمانية، فحينئذ يكون التمسك بقاعدة اليد في المقام يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وإما أن يكون دليل على الضمان استصحاب عدم الإذن، إنما يكون هذا مثبتا إذ استصحاب عدم رضاء المالك، استصحاب عدم إذن المالك يثبت العدوانية فيضمن حينئذ، وهذا هو من الأصل المثبت. فالضمان في المقام إما أن يكون منشأه قاعدة اليد، فالتمسك بقاعدة اليد يكون من التمسك في الموضوع المشتبه، إذ لا نعلم بأن هذه اليد يد عدوانية أم غير عدوانية. وإما أن يكون التمسك بقاعدة باستصحاب عدم الرضاء، فإن الاستصحاب يثبت العدوانية فيضمن حينئذ، والعدوان من الملازمة وليس من الحكم الشرعي، هذا هو من الأصل المثبت. ويمكن توجيه هذا الفرع بوجه آخر، ما إذا كانت اليد العين تحت تصرف غيره غير المالك وتلفت هذه العين في يده واختلف المالك مع الذي استولى على الملك، فالمالك قال بأن يدك يد ضمانية فتضمن حينئذ، والذي تلفت عنده العين قال أنه يدي ليست ضمانية بل هي عارية وليس على فيه ضمان إلا مع التعدي والتفريط. هنا قالوا بأنه إذا استصحبنا عدم رضاء المالك وعدم الإذن فيه يثبت الضمان، لكن بالملازمة وهو أنه يثبت أن يده يد عادية فيكون ضامنا حينئذ، وهذا من الأصل المثبت. فهذا أيضا فرع آخر مترتب على ذلك. وجملة القول في ذلك لا نحتاج إلى التمسك بالأصل في المقام، أن الضمان في هذه الموارد إنما يثبت فيما إذا استولى أحدهم على ملك الغير ولم يحرز رضاء المالك. عدم إحراز رضاء المالك والإذن به ولو بالأصل هو يثبت الضمان حينئذ. هذا الشخص قد استولى على مال الغير ولم يحرز الرضاء من المالك ولم يحرز الإذن ولو بالأصل كفى في الضمان حينئذ، لا نحتاج إلى أن نستصحب الضمان على عدم الإذن حتى يثبت العدوان ثم يحكم بالضمان، هذا من الأصل المهم لا يحتاج على العدوانية أبدا. عدم إحراز الإذن كافٍ الضمان. استولى هذا الشخص هذا محرز بالوجدان، وأنه كان هذا مشكوك رضاء المالك مشكوك، استصحاب عدم الرضاء كافٍ في الضمان حينئذ، ولا نحتاج إلى أن يترتب عليه العدوان حتى يكون مثبتا للضمان. هذا ما هو الظاهر المستفاد من الأدلة، عدم إحراز إذن المالك ورضائه ولو بالأصل كاف في الضمان. فأعد هذا الموضوع مركب بين الاستيلاء على الملك على مال الغير وهذا محرج بالوجدان، وبين الأصل وهو إصالة عدم إحراز الإذن وهو كاف في الضمان. هذا ما ذكروه، إلا أنهم أشكلوا في المقام بأن عدم إحراز الإذن تارة يؤخذ في موضوع الضمان على نحو القيدية والتوصيف، وتارة يؤخذ فيه على نحو التركيب والعدم المحمولي. في الأول عدم نعتي وفي الثاني عدم محمولي. فموضوع الضمان هو وجود المال أو استيلاء على ملك الغير بغير رضاه، أي بغير رضا المالك. هذا بغير رضا المالك إما أن يؤخذ قيد في المقام على نحو التقييد والتوصيف والعدم النعتي، وإما أن يؤخذ هذا على نحو التركيب، أي أن هذا الموضوع موضوع الضمان هو الاستيلاء بغير الإذن، هذا على نحو التركيب وعدم المحمولين. حينئذ إن أخذناه على نحو القيدية والتوصيف والنعت والعدم النعتي فإن هذا من الأصل المثبت، إصالة عدم رضاء المالك. أي شيء نثبت؟ يثبت بأن هذا القيد لم يتوفر فيترتب عليه الضمان. عدم تحقق القيد أمر عقلي ملازم بالملازمة نثبت ذلك، فحينئذ يقول الأصل مثبتا. فبناء على هذا الرأي كما ذهب إليه المحقق النايني وغيره من أن القيد هنا قيد توصيفي، أي موضوع الضمان هو الاستيلاء بغير رضا المالك، بغير رضا المالك قيد توصيفي مأخوذ في موضوع الضمان على نحو التقييد وعلى نحو التوصيف وعلى نحو عدم النعتي. حينئذ استصحاب عدم رضاه يثبت أن هذا القيد لم يتحقق فيثبت الضمان حينئذ، وهذا من الأصل المثبت. إلا أنه يمكن رد هذا الاحتمال بأننا نأخذ بالاحتمال الثاني أن هذا القيد على مأخوذ على نحو التركيب على نحو العدم المحمولي، لا على نحو العدم المعفي حينئذ، فاستصحاب والأصل الأزلي يكفي في عدم تحققه حينئذ. فنرجع إلى العدم الأزلي، نقول بأنه لا ضمان لا مال لا إنسان، فحينئذ نشك في ذلك استصحاب العدم الأزلي يجري في المقام فيثبت الضمان حينئذ من دون أن يكون هناك أصل مثبت. لكننا لا حاجة إلى هذا الأمر، إننا نرجع إلى الأدلة التي وردت في باب الضمان. كل من استولى على ملك الغير ولم يحرز رضاء المالك وإذنه يكفي بالضمان، ولو كان عدم الإحراز بالأصل فلا حاجة إلى الاستصحاب ولا حاجة إلى إثبات العدوان حتى يكون هذا مثبتا، هذا الأصل مثبتا. هذا بالنسبة إلى هذا. وهناك مناقشات أيضا مذكورة في الفقه. الفرع الثالث، ما إذا شك في أول الشهر، ليس شهر رمضان، في كل أول شهر، فإنهم حكموا باستصحاب بقاء الشهر فيكون اليوم التالي هو اليوم الأول من الشهر اللاحق. فلو شككنا في هذا اليوم هل هو آخر الشهر الماضي أو أنه هذا أول الشهر الآتي، استصحاب بقاء الشهر يثبت بأن هذا من هذا الشهر الذي نحن فيه واليوم التالي هو اليوم الأول، وهذا لا يكون إلا على الأصل المخبشي، إذ أن الأولية من اللوازم هذا استصحاب بقاء الشهر فيثبت أن اليوم التالي هو الأول من اللوازم حينئذ، فيكون الأصل مثبتان. ولذلك لا يختص بأول شهر رمضان أو آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال، بل العنوان العددي مأخوذ فيه هنا عنوان العددي. ففي شهر ذي الحجة إذا شككنا في أن هذا اليوم هو أول شهر ذي الحجة أو آخر شهر ذي القعدة، استصحاب بقاء شهر ذي القعدة يكون يحكم بأن هذا اليوم من شهر ذي القعدة واليوم التالي من شهر ذي الحجة، فيكون اليوم التاسع عرفة، يوم العاشر عيد الأضحى. هذا العنوان العددي يترتب عليه الآثار، هذا هو الذي قاله. ولا يكون هذا الأصل إلا على نحو الأصل المثبت، فإن عنوان الأولية عنوان ملازم لأن يكون هذا حكما شرعيا. هذا هو الذي ذكروه بالمقام. أجيب عن هذا بأنه العنوان هنا مركب من آخر الشهر وكون اليوم التالي أول الشهر، نستصحب بقاء الشهر فيكون هذا اليوم هو يوم هذا الشهر آخر هذا الشهر، واليوم التالي هو الأول من شهر اللاحق. فالموضوع مركب من شيء محرز بالوجدان وهو هذا اليوم الذي نحن فيه ويكون آخر الشهر، وشيء وآخر نحرزه بالأصل وهو استصحاب بقاء الشهر ليكون اليوم التالي هو أول الشهر. فالموضوع في المقام مركب مما أحرز بالوجدان وهو أن هذا اليوم هو آخر الشهر، ومحرز بالأصل وهو أن اليوم التالي هو يوم الأول الشهر، فيكون هذا الموضوع مركبا. وكم من موارد يكون موضوع الاستصحاب مركب من أمر وجداني وأمر يحرز بالأصل ولا إشكال حينئذ، فلا يكون لهذا الأصل مثبتا. هذا اليوم الذي نحن فيه أحرزناه بأنه آخر الشهر، واليوم التالي أحرزناه بالاستصحاب، حينئذ صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أنه إشكل على هذا الوجه من أنه عنوان الأولية عنوان بسيط، وجود بسيط على نأخذ على نحو الصفتية البسيطة حينئذ كما تقدم سابقا، وهذا العنوان البسيط لا يمكن أن يكون مركبا من يوم لاحق سابق هو آخر الشهر ويوم لاحق هو أول الشهر. هذا العنوان عنوان الأولية لا يمكن أن يكون مركبا. فإذا أردنا إثبات عنوان الأولية وهو عنوان بسيط معناه أن يكون الأصل مثبتا لا أن يكون الأصل غير مثبت، هذا هو الإشكال عليه. لكن لا حاجة إلى هذا ولا الجواب لأنه موضوع مركب. نحن نرجع إلى الأدلة، الروايات التي وردت في من في أنه في شهر رمضان صم للرؤية وابطل للرؤية، وإذا شك فعد 30 يوما واليوم اللاحق من أول الشهر. نستفيد من هذا أن مضي 30 يوما يثبت كون اليوم اللاحق هو اليوم الأول من الشهر اللاحق، لا حاجة إلى الأصل وإلى غير ذلك حتى نقول هذا عنوان بسيط الأولية أو غير ذلك. هذا اليوم نشك في أنه أول الشهر اللاحق، فإذا لم يكن الشهر الذي نحن فيه 30 يوما فيلحق به، فهذا الروايات مضي 30 يوما واليوم اللاحق يكون أول شهر، فنرجع إلى هذه الروايات ويكفينا ذلك في إثبات اليوم اللاحق من أول الشهر وهذا اليوم من الشهر الذي نحن فيه. هذا هو الذي نستفيد. أشكل عليه بأن هذه الروايات مختصة بشهري رمضان وشوال، في أول شهر رمضان صم للرؤية وافطر للرؤية، وإذا مضى عليكم 30 يوما فهو أول شهر رمضان، وكذلك في آخر شهر رمضان وأول شهر شوال صم للرؤية وافطر للرؤية، فإذا مضى 30 يوما من شهر رمضان فاليوم اللاحق يكون أول شوال وأول يوم من أيام العيد، فحينئذ يترتب عليه الآثار. هذا مختص بشهري رمضان وشوال، ولا يمكن تعميمها إلى سائر الشهور، ونحن كلامنا ليس في شهر رمضان وشوال بل في جميع الشهور. هذا هو الإشكال، لكن يمكن الجواب عنه بأن المستفاد من قولهم إذا مضى عليكم 30 يوما هو التعبد وليس اختصاص بشهر رمضان. من كان في يوم شك في أنه من هذا الشهر أو أن من أول الشهر اللاحق يقول يتعبد به كل مضى 30 يوما فهذا هو من الشهر، وأما إذا لم مضى فيكون اليوم اللاحق هو أول الشهر اللاحقين. فنستفيد من لسان هذه الروايات التعبدية بهذا الموضوع، فلا يختص بشهر رمضان وشهر رمضان. ويرشد إلى ذلك السيرة أيضا، أن السيرة الموجودة عندنا كل المسلمين إذا شكوا في يوم يأخذون ب30 يوما ويحكمون باليوم اللاحق أنه أول شهر لاحق. فالروايات وإن وردت في شهر رمضان لكنما نستفيد من ذلك التعبدية، أي مضي 30 يوما في كل شهر إذا شككنا في آخر الشهر، إذا مضى 30 يوما حينئذ هذا يكون اليوم اللاحق من الشهر الأول، هذا شهر اللاحقين. هذا بالنسبة إلى هذا الفرع، فلا نحتاج إلى الاستصحاب حتى يكون هذا الاستصحاب مثبتا، بل نرجع إلى هذه الروايات وهو صحيح، وإن استشكلوا في هذا بإشكالات أخرى مذكورة في محله حينئذ. وهناك فروع أخرى أيضا تمسكوا بالأصل وكان هذا الأصل مثبتا مما يوهم كونه من أنهم يقولون بحجية الأصل المثبت، ولكن لو تعمقنا في تلك الموارد نرى بأنه ليس من الأصل المثبت، إما أنه دليل في المقام أو أنه يمكن إرجاع الأصل إلى غير المثبت حينئذ. هذه هي المقام الثالث. المقام الرابع، قال السيد الوالد في تهذيب الأصول، قال أنه لا وجه لتوهم الإثبات بين الكل والفرد وبين اللازم والملزوم، سواء كان هذا اللازم لازم الماهية أم كان لازم الوجود، فإنه لا وجه لتوهم الإثبات في ذلك. فلو شك في فرد في وجوب فرد معين نتمسك بالوجوب الكلي لإثبات ذلك، ولو شككنا في ملكية شيء خاص نتمسك بالملكية الكلية لهذا الشيء، ولو شككنا في كرية شيء خارجي نتمسك بكلي الكرية ونثبت الكرية في الخارج حينئذ. فحينئذ لا وجه للتوهم بين الكلي وفرده، بين اللازم والملزوم، سواء كان هذا اللازم لازم الماهية أم كان لازم الوجود لوجود الاتحاد بينهما عرفا بل عقلا. هذا ما ذكره السيد الوالد رحمه الله. وبهذه العبارة يشير إلى ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في كفايته، قال بأنه إذا كان هناك كلي ذاتي ثم شككنا في فرد يمكن استصحاب ذلك الفرد وانطباق ذلك الكلي الذاتي عليه كما في الإنسان والفرد، وكذلك يمكن الاستصحاب في اللازم في المحمول في الخارج المحمول لا الخارج ولا المحمول بالضميمة، أي المحمول في الخارج لا المحمول بالضميمة. والمراد منه هذا الكلي الذاتي هكذا إنسان وفرد، شككنا في أن هذا الفرد حي ميت وامثال ذلك، استصحبنا حياة هذا ويترتب عليه عنوان الإنسان باعتبار أنه كلي متحد مع فرده الخارجي. الحق أن الكلي الطبيعي هو عين أفراده، هذا هو اللي قرأناه بالمنطق. فاستصحاب الحياة زيد يترتب عليه عنوان الإنسان، فإن الإنسان عين الفرد في الخارج، هذا كلي ذاتي. وأما الخارج المحمول معناه أنه كل أمر أو كلي لم يكن له منشأ خارجي يسمى الخارج بالمحمول، كالفوقية كالزوج كالملكية، إذ أنه ليس هناك شيء يسمى ملكا أو يسمى زوجا أو يسمى هذا فوقا، وإنما هذه عناوين ننتزعها حينئذ. لم يكن شيء له منشأه خارجي، هذا خارج محمول. الخارج بالضميمة ما إذا كان شيء له منشأ خارجي كالأسود والأبيض، فإن السواد له وجود خارجي والبياض له وجود خارجي، لكنما محمول على هذه الذات ويسمى أسودا، محمول على هذه الذات يسمى أبيضا، هذا هو المراد من الخارج بالضميمة. فينضم هذا الوجود مع وجود آخر يسمى الخارج بالضميمة، بينما القسم الأول هو الخارج بالمحمول ليس له منشأ خارجي. حكم رحمه الله من أنه إذا كان كلي وشككنا في فرد استصحبنا ذلك الفرد فينطبق عليه ذلك الكلي باعتبار أن الكلي الذاتي هو عين الأفراد لا تفاوت بينهما أبدا، هذا صحيح. كذلك قال في أنه في الخارج بالمحمول يمكن تطبيقه للخارج بالضميمة، لكن يمكن تعميم ما ذكره رحمه الله إلى الأقسام الثلاثة. القسم الأول وهو الكلي الذاتي المحمول على فرد، وهذا لا إشكال فيه، هذا الكلي عين الكلي الذاتي عين الفرد. والخارج بالمحمول فنحمل الزوجية على هذا، ملكية على هذا، فوقية على هذا أيضا باستصحاب الفرد. كذلك الخارج بالضميمة نحمل الأسود، نستصحب هذا الشيء فنحكم عليه بأنه أسود، إن كان أسودا فنستصحب عليه، وكذلك بالنسبة إلى الأبيض. ففي جميع الأقسام يمكن القول بأنه يمكن أن ينطبق عليه، إذ التطبيق والصدق ذاتي، وإن كان هذا منشأ لم يكن له منشأ خارجي كما في الخارج المحمول، وذاك له منشأ خارجي كما في الخارج بالضميمة. نحن كلامنا في التطبيق والانطباق، هذا الانطباق والتطبيق على هذا المورد ذاتي، كما أن الكلي ذاتي انطباقه على الفرد ذاتي، هنا الصدق والتطبيق ذاتي ويكفي في جميع الأقسام الثلاثة. هذا ما ذكره المحقق الخراساني مع توجيه كلامه، هل كلامه صحيح أو أنه ليس بصحيح؟ الحق الرجوع إلى كلام السيد الوالد رحمه الله من أنه لا وجه للتوهم توهم الإثبات بين الكلي والفرد وبين اللازم والملزوم، سواء كان لازم الماهية أو لازم الوجود. هو يشير لازم الماهية بالمحمول بالضميمة، ويشير بلازم الوجود خارج المحمودي، فحينئذ لا فرق لعدم التفكيك بينهما عرفا بل وعقلا. والمراد بالعقل معناه أن صدق الأسود على هذا الموجود الخارجي صدقه ذاتي، صدق الفوقية على هذا الموجود الخارجي إنما هو صدق ذاتي، صدق الزوجية أو الزوج على هذا صدق ذاتي، وكذا صدق الملكية. ففي جميع هذه الموارد إنما هو صدق ذاتي ولا يمكن التفكيك. تفصيل الكلام فيه سيأتي إن شاء الله.